الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على معلم البشرية، على خير البرية، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، بعلمي نرقى، بل وبالعلم أيضا نحيا، أيا كان هذا العلم، المهم أن يكون علما نافعا، سواء كان علما شرعيا دينيا وأشرف العلوم، أم كان علما دنيويا ينتفع به البلاد والعباد وينفع البشرية إلى أن يأذن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. لماذا العلم؟ أن العلم النافع هو الدليل المنير في الظلماء، وهو الأصل العاصم من الأهواء. العلم النافع هو الأنيس في الوحدة، هو الصاحب في الغربة، هو المحدث في الخلوة. العلم النافع هو زاد العقول من الجهل، وحياة القلوب من الموت، ومصباح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف. بالعلم النافع يعرف الله تعالى ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد. العلم النافع لا يمنحه الله تعالى إلا السعداء، ولا يحرم منه إلا الأشقياء. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم هو الحياة حقيقة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. حاجة الإنسان لمن استوي حاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. فقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. وجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا. الناس متى وأهل العلم أحياء. صحيح الله، الناس موتى وأهل العلم أحياء، لأنه العلم تحيا هذه القلوب يا عباد الله. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى يا شباب الأمة، جعل ربكم عز وجل فضلا عظيما جدا ومكانة عالية جدا للعلم ولأهله من العلماء. اسمع معي إلى قول رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. يا الله يا الله، درجات، نعم درجات، درجات في الدنيا ودرجات أيضا في الجنان في الآخرة بفضل ربنا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك يقول حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظر إلى فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى واحد من هذه الأمة، أدنى واحد من هذه الأمة. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا عجب ولا غرابة أحبة فلاه أن نسمعه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الدنيا معونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وراءه وعالما أو تعلما. الدنيا بكل ما فيها من زخارف، بكل ما فيها من زراكش، بكل ما فيها من ذهب وفضة، بكل ما فيها عند الله لا تسوي شيئا. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لما سقى الكافر منها شربة ماء، لأن العلم له منزلة عند الله، وأهل العلم لهم منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فأين أنت منهم يا أيها الشاب، يا أيها الحبيب، يا أيها القريب، أين أنت من العلم؟ أين أنت من اقرأ؟ أول كلمة أنزلها ربنا عز وجل على حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، أهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان، الحيتان بقاع البحار، وحتى النمل، يعني النمل في جحورها، ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. سبحان الله الخير. انظر إلى مكانتك يا أي عالم، وانظر إلى مكانتك أيضا يا أيها المتعلم. انظر كيف يسر الله لك أمرك، انظر كيف تفرج الله عز وجل عليك كربك، انظر كيف قربك الله منه وإليه سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، نعم إلى الجنة. طريق العلم يوصل بفضل من الله إلى جنة الله جل في علاه. ولذلك كان العلم ميراث الأنبياء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، هكذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى السوق فيجد الناس في يعني في شغل وفي تجارة وفي بيع وفي شراء، هذا كله كلام طيب وكل كلام محبب إلى الله أن يعمل الإنسان وأن يكسب الإنسان، ولكن يضيع العلم، أن يضيع القرآن، أن يضيع العبادة، هذا ليس مسموحا به أبدا يا عباد الله. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه خاف على هذه الأمة فقال في الناس، قال: أنتم ها هنا تبيعون وتشترون وتتاجرون وتأخذون وتعطون، وميراث رسولكم عليه الصلاة والسلام يقسم ويوزع هناك في مسجده. الناس لما سمعوا الكلام كثير منهم أسرع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكل يريد أن يدرك حظه ونصيبه من القسمة من هذا الميراث، ظنوا أموالا توزع وأراد أن تقسم. فلما وصلوا إلى المسجد ونروا بداخله لم يجدوا أموالا توزع ولا أراد أن تقسم، وإنما وجدوا حلق العلم والذكر المشروع والقرآن. وجدوا أبا بكر يعلم، وعمر يفقه، وعلي يقضي بين الناس، عثمان، وهكذا الصحابة الكرام كل جلس يعلم إخوانهم من المسلمين ما أفاض الله عليه من علم. بعض الناس رجع إلى السوق مرة ثانية فالتقوا أبا هريرة في الطريق، قالوا: يا أبا هريرة، أين ميراث النبي الذي زعمته يقسم في المسجد؟ قال: هل ذهبتم؟ قالوا: نعم ذهبنا إلى هناك. قال: وما وجدتم؟ قالوا: ما وجدنا أشياء توزع، وإنما وجدنا حلق العلم والذكر والقرآن. قال أبو هريرة: هذا هو ميراث نبيكم، هذا هو ميراث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه رضوان الله: سمعت محمدا حبيبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا العلم، العلم أيها الأحبة، فما أخذ به أخذ بحظ وافر. من أخذ بهذا الميراث أخذ بالحظ كله، أخذ بأوفر الحظ وأسعاده، من أخذ بميراث نبيه والأنبياء من قبله، إنه العلم يا عباد الله. ولذلك قارب بعض الأئمة بين ميراث العلم وميراث المال فقال: العلم ميراث الأنبياء، طيب والمال؟ قال: أما المال فميراث الأغنياء. قال: العلم يحرس صاحبه، المال صاحبه يحرسه، بالعلم أو العلم ينمو بالإنفاق، والمال تذهبه النفقات. العلم لذته حقيقية والمال لذته وهمية. العلماء يبقى ذكرهم وتبقى مآثرهم، أما الأغنياء فيموت ذكرهم بامتهم، طبعا إلا من رحم الله تبارك وتعالى من المنفقين والمنفقات، فلهم شأن آخر، يعني هذا لهم شأن آخر. إذن العلم العلم يا عباد الله، بالعلم تبنى الحضارات، بالعلم تتقوى الأمم، بالعلم، نعم بالعلم. يقول أحد الغربيين من أهل الأندلس أو من الإسبان أيامها، يقول في الوقت الذي كانت تتخبط فيه أوروبا في الجهل، كانت الأندلس تزخر بالعلم والمعرفة والضياء والنور. سبحان الله القدير. إذن نفهم من هذا ماذا؟ نفهم من هذا أن أمتنا ارتقت وارتفعت وسالت الأمم بإيمانها بأخلاقها أيضا بالعلم والمعرفة التي الذين من الله تبارك وتعالى على الأمة بهما في زمن من الأزمان. سادت أمتنا وقادت الدنيا كلها، بل علمت أمة الإسلام والمسلمين الدنيا من أقصاها إلى أقصاها في مشارقها وفي مغربها، علمتها علوما نافعة عظيما نفع الله بها البلاد والعباد إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة. فمن الذي علم الدنيا علم الطب والجغرافيا والفلك والجبر والطبيعة وغيرها وغيرها كثير، والهندسة وغيرها كثير من علوم النافعة التي انتفعت بها البشرية؟ من غير أجدادي وأجدادك، آبائي وآبائك، ابن سينا والخوارزمي وابن الهيثم وابن خلدون وغيرهم كثير كثير من علماء الأمة الأفذاذ وفقهاء الأمة الأبطال، هم الذين علموا الدنيا هذه العلوم، هذه العلوم التي انتفعت بها البشرية إلى يومنا هذا. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آرون، ولم أعد أرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ سؤال يتداوله الدهر زمن بعد زمن. يا عباد الله، أين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم يا من تعلمتم وعلمتم الدنيا كلها؟ أين أنتم؟ أين أنتم يا عباد الله؟ الآن تجد بعض الناس يقول خلاص فهمت القطار، وللأسف هذا الكلام أحيانا نسمعه من بعض الشباب، يعني ليس من الكفار فقط، يعني بعض الشباب يقولوا ماذا أصنع بالعلم؟ حتى العلم الدنيوي المعروف الذي ندرسه في المدارس وفي الجامعات والذي يرقى بأبنائنا، إذا لما تكون المناهج مناهج طيبة ومناهج قويمة ومناهج يعني منعشة ومناهج توسع الأذهان وتجعل الطالب من الطلاب في غاية الروعة والاستيعاب، سبحان الله القدير، هذه المناهج. فترى بعض الشباب للأسف يقعدون بعضهم البعض عن طلب العلم النافع، حتى طلب العلم الشرعي، العلم الدين الشرعي، قرآن وسنة وفقه وكذا وكذا من العلوم النافعة، ترى أيضا بعض الناس يستهين به، يقول يعني لماذا يعني أتعلم، يعني ولما أتعلم هذه العلوم ثم أتخرج من الجامعة أو أتخرج من كذا أو كذا، فماذا سأعمل ساعتها؟ في أي مهنة يحصل أوظف؟ وماذا سيكون فيبي ومعاشي؟ وماذا سيعود علي من نفع؟ هو ينظر نظرة قاصرة جدا للأسف الشديد، ينظر نظرة قاصرة جدا للأسف الشديد. ولذلك كم ضيع شباب من شباب أمتنا بسبب هذه النظرة السوداء، النظرة القاتلة اليائسة البائسة، ينظر العلم بنظرة عجيبة الشكل والنوع. أما الأبناء والشباب في الغرب اليوم، وقد رأينا هذا بأعيننا، يظن العلم نظرة مختلفة تماما، نظرة مختلفة تماما، ولذلك يتقدمونهم بأممهم ونتأخر نحن، يتقدمونهم ونتأخر نحن. مهما بلغت عبد الله من السن، مهما بلغت من الظروف الضيقة جدا، مهما بلغت، فالعلم بحر لا ساحل له، لا يعرف الكلمة الأخيرة، بابه واسع جدا، اتساع السماوات والأرض، انهل منه كما تشاء لن تنتهي، بل ستجد نفسك في النهاية تقول كما قال ربك تبارك وتعالى، قل رب زدني علما، تقول كما قال رب البرية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما أخذت من هذا العلم بحر واسع جدا لا ساحل له البتة. ولذلك علينا أن نطلب العلم، علينا أن نعيش حياة طلب العلم والمعرفة والضياء والنور. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله رؤية هو في سن كبيرة جدا يحمل المدواه والأوراق والأقلام والمحبرة ويمشي من مكان إلى مكان، يدون العلم ويكتب الحديث ويبلغه للناس هنا وهناك. فقال له بعضهم: يا إمام، هذا على كبر سنك وأنت في هذه السن لازلت بهذا النشاط في طلب العلم وتبليغه الأمة؟ اسمع معي ماذا قال أحمد رحمه الله. قال: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إيه هذا الكلام؟ يعني مع العلم طلبا ومعرفة وتدوينا وتعليما وتبليغا، من مع المحبرة يعني مع هذه اللوات التي تنشر العلم في كل مكان إلى أن أدخل قبري. مع المحبرة إلى المقبرة. فالعلم لا يعرف سن ولا يعرف حجم ولا يعرف نوع ولا يعرف غنى ولا يعرف فقر. الذي يريد أن يتعلم يتعلم، أيا كانت الفرصة المتاحة له لطلب العلم سيتعلم. أراد أن يتعلم بفضل من الله سيتعلم. الإمام يحيى النحوي عليه رحمة الله، وكان عالم من أعلام الأمة في علم النحو واللغة والبلاغة، وهذا بالنسبة لنا وبالنسبة لكثير من أبنائنا اليوم يعتبر يعني من أصعب المواد ومن أصعب العلوم. الطالب ما يسمع بس يعني إيه حصة اللغة العربية، خاصة حصة النحو أو حصة الأدب والبلاغة وكذا، ترى يصاب بحالة من القشعريرة وبحالة من النكد وبحالة من هم كأنه داخل على معركة. لماذا؟ لأنها حصة لغة عربية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا يا بني؟ لماذا أيها الشاب المسلم؟ لماذا؟ لماذا تنفر من لغتك، لغة أهل الجنان، اللغة التي جعلها الله تعالى رفعة لك في الدنيا وفي الآخرة؟ لماذا تهملها؟ لماذا تخاف منها؟ لماذا لا تتقنها؟ هذا سؤال. فالإمام يحيى النحوي لو سمعتم إلى بداية حياته لأعجبتم. هذا الإمام العالم الذي أقص لكم خبره الآن، هل تعلمون أنه كان في بداية الأمر عبارة عن مركب بسيط، رجل عنده مركب صغيرة في نهر ولا في بحر من البحار، يعبر بها من شاطئ إلى شاطئ بمن يركب معه من الناس مقابل أجرة زهيدة جدا، لا يعرف شيئا لا عن العلم ولا عن طب العلم، بل ربما كان لا يعرف القراءة ولا الكتابة أصلا. قال: وكنت أحمل معي على ظهر هذه السفينة الصغيرة بعض العلماء وطلبة العلم، وكنت يعني أنظر إليهم وهم يتحدثون ويتناقشون ويتجادلون أطراف حديث في المسائل العلمية والمسائل الفقهية والمسائل النافعة في الطب وفي غيره. يقول: فكنت أقول في نفسي: ما هذا؟ وكيف بلغوا هذه المنزلة؟ كيف وصلوا إلى هذه المنزلة؟ وأين أنا منهم؟ وأن لي أن أكون مثلهم في يوم من الأيام؟ من أنا؟ أنا إنسان مهمش، إنسان ما أعرف شيء، إنسان جاهل، إنسان يعني. كان يقول عن نفسي هذا الكلام، وهذا الكلام يقعده، هذا الكلام يحبط من معنوياته، هذا الكلام يعني يهبط من عزيمته. لكنه في يوم من الأيام رأى مشهدا ونظر أمرا كان سببا في تغيير حياته كلها. يا ترى ماذا رأى الإمام يحيى النحوي في سفينته هذه؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.
إمساكية 1434. حمل الآن برنامج الإمساكية واللي هتلاقي فيه إمساكية شهر شعبان وإمساكية شهر رمضان، واللي هتقدر تعرف مواعيد الصلاة والإفطار والإمساك، أذكار ودعية. ولو تليفونك بلاك بيري أندرويد هتلاقي تنبيه في وقت صلاة المغرب وصلاة الفجر. كل ده هتلاقيه في برنامج الإمساكية. اتصل من اي محمول على 5941 او من اي خط ارضي على 09001114، وخلي رمضان السنة دي شكل تاني مع برنامج الامسكية.
أهلا ومرحبا بكم، ولازلنا مع الإمام يحيى النووي لننظر ما هو المشهد الذي وقعت عينه عليه فغير مجرى حياته كلها حتى كان إماما علما نفع الله به الأمة إلى يوم القيامة. الإمام يحيى النووي يقول: وبين كنت أجلس في مركبي أو في سفينة في يوم من الأيام، إذ وقعت عيني على نملة، نملة سبحان الله، قال تحمل قوتها وطعامها وتمشي به، يقول تريد مكانا عينه، فأرادت أن تصعد على ثغرة ملساء، يقول فرأيتها صعد ثم تسقط تحمل طعامها من جديد، وتصعد ثم تسقط وتصعد ثم تسقط، يقول عددت لها مرات الصعود والسقوط فوجدتها صعدت وسقطت أكثر من 17 مرة، ثم في النهاية استطعت أن تبلغ قمة هذه الصخرة وتمشي حتى تبلغ هدفها وجرها والمكان الذي أرادت أن تخزن فيه طعامها. يقول فاحتقرت نفسي ساعتها واستصغرتها، قلت سبحان الله، نملة صغيرة تحمل هذه العزيمة وهذه الهمة العالية، وأنا الإنسان الذي كرمني الله وأواني وأعطاني ومنحني ورزقني أتقاعس عن طلب العلم وأهمله وأقول من أنا حتى أتعلم، أنا لا أملك شيئا ولا أعرف شيئا، لا والله، والله لا أقل من أن أفعل مثل ما فعلت النملة وأن أحاول مرة ومرات حتى يهديني رب تبارك وتعالى إلى العلم النافع. يقول من يومها كنت أصاحب من يركب معي من العلماء وطلبة العلم وأتعلم على أيديهم، ومرت بالإمام النووي أحبتي في الله سنوات من الجد والاجتهاد والبذل حتى علمه الله تعالى، لأن الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، سبحان الله، حتى بلغ هذه المنزلة العظيمة في العلم وفي معرفة اللغة وعلم النحو حتى لقبوه بيحيى النحوي رحمه الله تبارك وتعالى. العلم عبد الله، العلم يرفع أهله في الدنيا وفي الآخرة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله أن يفق من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أردت عبد الله رفعة ومكانة ووجاهة من الناس في الدنيا ومكانة في قلوب الخلق ومكانة بين يدي رب عز وجل يوم القيامة، فتغي بطلب العلم وجه ربك سبحانه وتعالى، فتجد والله الخير كله، الخير كله. الإمام الأعمش رحمه الله كان إماما عالما في الحديث، إمام الأعمش، لكن كان عنده عمش في عينيه. أو اسمع إليه ماذا كان يقول. كان يقول: والله لولا العلم لكنت، طبعا لولا الله أولا ثم يعني أن بلغ المنزل في العلم، يقول لكنت بقالا يقذرني الناس أن يشتروا مني. يعني أكبر شغل، أكبر مهنة كان سيعمل فيها أنه يبيع بعض الإيه الأشياء للناس في محل بقالة، وياريت الناس يرضوا يشتروا منه، بل ينفر منه الناس بسبب شكله وهيئته والعمش الذي في عينيه. هو يقول هذا عن نفسه، لكن انظر إلى مكانته في الأمة كيف رفعه الله تبارك وتعالى. بسبب ماذا؟ بسبب العلم الذي حمل بفضل من الله سبحانه وتعالى. وعطاء ابن أبي رباح هذا العبد الحبشي الأسود الذي أطلقته سيده ومولاته في يوم من الأيام، ما رأته لا يصلح لشيء إلا لطلب العلم، تذهب يا بني فأنت حر لوجه الله، أطلب العلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى هناك يطلب العلم عليه رضوان الله، طلب العلم على يدي ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم ومن الصحابة الكرام، حتى كان عطاء ابن أبي رباح فقيه الأمة في زمانه ومحدث الأمة في زمانه رضي الله تعالى عنه ورحمه، الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك جاء إلى المدينة في موسم من مواسم الحج يصطحب بعض من أبنائه، سأل هنا وهناك فقال أنا ذاهب إلى مكة، من إذا أردت أن أسأل عن بعض الأسئلة المتعلقة بالحج أو كذا؟ قالوا طيب لن تجد فقيها أعظم من عطاء بن أبي رباح. سأل عن عطاء، دلوه على مجلسه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه، فلما جلس بين يديه وراح يسأله هو وأولاده بعض الأسئلة المتعلقة بالحج والعمرة وبعض الأمور هكذا، رآهم عطاء قد أكثروا عليه في السئلة، والرجل لا يملك وقته لنفسه فقط أو لمجموعة دون مجموعة من الناس، علمه للأمة لكل الأمة. فلما أكثروا عليه في الوقت وفي الأسئلة أعطاهم ظهرة، استدار إلى القبلة وأعطاهم ظهرة، وكانت هذه إشارة وعلامة من الإمام، معروفة عن عطاء بن أبي رباح أنه إذا انتهى مجلسه مع أحد من الناس يعني سلم وأعطى ظهرة، انتهى الأمر. فقام سليمان بن عبد الملك مغضبا، راح على الباب، ليس أمام الإمام طبعا، راح على الباب يقول لأولاده يا أولادي لا تنيا في طلب العلم، يعني إياك تكسلوا من اليوم عن طلب العلم، أريد أن أكون لا سلاطين ولا خلفاء ولا ملوك، عايز أشوفكم علماء مثل عطاء، لا تنيا في طلب العلم، فوالله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. سبحان الله القدير، هذا العلم الذي رفع مكانة أهله يا عباد الله بين الناس، العلم الذي على الإمام مالك عليه رحمة الله وهو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه هارون الرشيد من أرض العراق من بغداد عاصمة الخلافة يومه، يأتي إلى المدينة فيقول أين مالك، أريد أن ندرس أنا وأولادي موطأه على يديه، موطأ الإمام مالك يعني. فقالوا أرسل إليه، فأرسل إلى الإمام مالك، فكان الرد من الإمام مالك واضح جدا ومباشر، قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد، يعني أنت تريد أن تتعلم، أنت ولدك أنت لتأتي لتطلب العلم، مش العلم يجيب لك لحد عندك يعني. شوف الأدب وشوف الفهم العميق وعدم إهانة العلم وكانت أهل العلم، سبحان الله القدير. فهارون الرشيد أخذ من معه من أولاده وذهب إلى الإمام مالك في بيته، طرق الباب، خرجت الجارية أين سيدك، قالت على رسلك، دخلت تنادي للإمام مالك، من بالباب، قال الخليفة بالباب هو أولاد، قال طيب انتظر انتظر أنا سأخرج إليهم. ودخل الإمام مالك فاغتسل وتطيب ولبس أجمل ما عنده من ثياب، ثم خرج إلى الخلفة ليرى ماذا يريد. هارون لما رأى الإمام مالك قال أبا عبد الله، يا أبا عبد الله طلبناك فأبيت علينا، فلما جئناك إلى بابك تحبسنا على بابك، يعني تتركنا واقفين على الباب هذه المدة يعني؟ فقال مالك عليه رحمة الله، قال اعذرني يا أمير المؤمنين، هكذا أنا كنت في طريقي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأدرس الموطأ للمسلمين، وهكذا أنا لا أخرج إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لتدريس العلم إلا في أبهى وأحسن صورة. وهذا أمر لازم نتعلم منه كيف نذهب لطلب العلم، وكيف نقابل الأساتذة والمعلمين، وكيف نذهب إلى المساجد، بل حتى إلى المدارس وإلى الأماكن التي نعلم فيها العلم النافع. يجب أن نذهب يعني في منتهى يعني الجمال والروعة والاهتمام حتى بالمظهر، الاهتمام بالرائحة، الاهتمام بالأسلوب، الاهتمام حتى بالخطوات، بكل شيء. سبحان الله، الذي يريد أن يتعلم يجب عليه أن يتعلم كل هذه الأمور. فهارون قال طب خلاص سمحناك، طيب نحن جيناك تتعلمنا الموطأ. قال يا أمير المؤمنين هذا العلم لا أقصد به أحدا دون أحد. قال يعني أفصح يعني ماذا تريد؟ قال يا أمير المؤمنين إذا أردت الموطأ فاذهب إلى المسجد النبوي، روح المسجد هناك واجلس في حلقة العلم وأنا جاي وراك. هارون الرشيد الخليفة سمع المالك واحترمه طبعا احترام شديد جدا، وذهب إلى المسجد هو ومن معه من الأولاد وجهاء. فلما رآه أهل المسجد أهل المدينة شافوا الخليفة داخل يريد أن يحضر الدرس معهم، قاموا إلى كرسي الإمام مالك اللي كان بيجلس عليه وأتوا بواحد بكرسي مثله ليجلس عليه الخليفة، وجلس هارون الرشيد. جاء الإمام مالك فنظر إلى هارون وهو يجلس على الكرسي. على إيه؟ الإمام مالك. نزل الإمام مالك وجلس على الأرض وبدأ في الدرس. هارون الرشيد فطن إلما أراد مالك، فنزل هو الآخر وجلس على الأرض، وهنا قال إمام مالك وجلس على كرسيه وأتم الدرس. يا الله، انظروا إلى العلم كيف صنع بأهله يا عباد الله. انظروا إلى مكانة العلماء والأئمة والفقهاء في عالم الإسلام والمسلمين. انظروا عباد الله، هذه مكانة العالم وهذه منزلته. العلم يرفع أهله في الدنيا وفي الآخرة بفضل من رب من ربنا سبحانه وتعالى بالعلم. بالعلم كم من رب، كم من أم أنفق الكثير والكثير، أنفق حياتهما وكل ما يملكه في سبيل أن يتعلم الأولاد، في سبيل أن يتعلم الأولاد ذكرانا وإناثا، حتى تقر عيونهما بولد من أولادهم وهو في مكانة أهل العلم الذين يشار لهم بالبنان، في مكانة أهل العلم الذين ينفع الله تعالى على أيديهم البلاد والعباد. كم تكون فرحتك أنت يا أيها الأب حما ترى ولدك هكذا، كم تكون سبحان الله. ربيعة الرأي، هل سمعتم عنه؟ هذا الإمام العلم الفقيه المحدث العظيم من علماء هذه الأمة، وكان من شيوخ الإمام مالك وبعض الأئمة الكبار، الشافعي وغيرهم. ربيعة الرأي هذا كان عجيب، هذا رأي في علمه، غزير في علمه، ربما ضيع علمه طلابه، ضيع علمه طلابه لأنهم لم يعتنوا بعلم إمامهم ولم يدونوه، لم يسجلوه كما سجل الطلاب لمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغير من الأئمة. عارفين إيه حكاية وقصة ربيعة الرأي هذا؟ سبحان الله القدير. في يوم من الأيام كان هناك رجل من التابعين يدعى فروخ. فاروخ هذا كان مجاهدا عظيما جدا، يخرج يجاهد في سبيل الله. رجع في موسم من مواسم الجهاد بغنيمة كبيرة جدا، حوالي 30,000 دينار، وضعها بين يدي زوجته العروس الجديدة، ثم انصرف مرة أخرى يريد الجهاد في سبيل الله. أمنها على هذه الأمانة، غاب عنها فترة بالزمان طويلة جدا، انصرف عنها وهي تحمل في بطنها وليها، ولدت مولودها بعد انصراف زوجها بعدة أشهر. سمت ولدها ربيعة، جلست تنتظر عودة الزوج فلم يعد، يعني استطيع أن نقول خرج ولم يعد. تدري أخي في الله كم طال غيبة فروخ هذا الزوج عن زوجته؟ 30 سنة كاملة، لا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 30 سنة كاملة يغيب هذا الرجل عن زوجته، حتى إنها أيقنت هلاكه، أيقنت أنه مات، استشهد في سبيل الله في أي معركة، في أي مكان، في أي ميدان. راحت هذه المرأة تفكر، ماذا ستصنع بالمال؟ تعمل إيه؟ فأخذت تفكر وتفكر، فوجدت أن أعظم شيء تصنعه بهذا المال أن تعلم ولدها. فبدأت تنفق على ربيعها منذ صغره على طلب العلم، تعلم العلم النافع وتفقه في الدين وتعلم المسائل وكذا، حتى أصبح شابا عالما فقيها محدثا يشار إليه في البنات. وبعد 30 سنة كاملة يعود فروخ زوجها مرة أخرى بفضل من الله إلى المدينة، يسأل في الليل عن بيته لأن المعالم تغير في المدينة، حتى دل على البيت، ذهب إلى هناك، دخل إلى فناء بيت ربيعة سهران في الليل. كان بيعمل إيش؟ كان بيتفرج على مباراة مثلا، ولا على فيلم، ولا جالس أمام موقع من المواقع يقلب شمال ويمين؟ حشاه، ربيعة كان جالس يكون العلم النافع اللي هيعلمه للأمة. ربيعة كان جالس يذكر الله، يقرأ القرآن، يصلي بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا هو ليل العابدين، هذا هو ليل أهل العلم يا عباد الله. سمع أصوات أقدام في فناء البيت، خرج وجد رجلا غريبا في فناء بيته، صاح فيه وقال يا هذا اتق الله، تقحموا بيوت الناس ليلا وهم نيام، ألا تتق الله، ألا تخشى الله؟ لما ثاني فروخ يرد عليه يقول هذا بيتي، أخبرني أنت من أنت؟ ارتفعت الأصوات، استيقظت أم ربيعة من نومها، خرجت نظرت إلى هذا الأجنبي الذي اقتحم عليهم دارهم فعرفته، وعرفته بولده ربيعة، وكان اللقاء حميما حارا جدا. سبحان الله القدير، بعد غياب 30 سنة، بعد غياب 30 سنة. أحب في الله، فروخ جلس مع ولده وقتا من الليل، وقبل أذان الفجر سأل عن ولده فلم يجد. قال لأمه: أين ذهب ربيعة؟ قالت: هكذا هو، لا يؤذن المؤذن في البيت، لازم يكون وصل إلى المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا ألحق به. وخرج فروخ إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتكون المفاجأة لهذا الرجل. يا ترى ماذا كانت هذه المفاجأة؟ المفاجأة سنتعرف عليها بإذن الله بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الآن، واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الأذان كامل.
الله أكبر. الله
وبرنامج الصحف، واللي من خلاله هتقدر تقرأ آيات الله في أي وقت وفي أي مكان. فقط اتصل من أي محمول على
5041
او من اي خط ارضي على
0900114،
وخلي تليفونك شكل تاني.
مرحبا بكم من جديد، وعدنا إلى المفاجأة. المفاجأة التي رآها أو وقعت على فروخ، هذا الأب الغائب فترة طويلة جدا عن زوجته وعن ولده ربيعة. المفاجأة إخوتي في الله أن الرجل لما صلى صلاة الصبح في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما هم بالخروج من المسجد والعودة إلى بيته، إذ رأى تجمعا كبيرا غفيرا جدا من الناس قد ازدحموا على إمام من الأئمة وعالم من العلماء. فاروق جلس في مؤخرة الصفوف، طبعا هو لا يبصر ولا يرى هذا الإمام من بعيد، فجلس استغرب جدا وسأل من بجواره وقال: من هذا الإمام الذي اجتمع عليه هذا العدد من الناس؟ واضح أنه يعني إمام كبير، يعني له مكانة ثقيلة في الأمة. فقال له الرجل: إذن أنت غريبا، أنت لست من أهل المدينة، بل أنا من أهلها. قال: لو كنت من أهلها لعرفت. يا رجل، هل هناك من لا يعرف الإمام ربيعة الرأي؟ قال: ومن ربيعة الرأي هذا؟ قال: ربيعة الرأي. قال: اسمه أبيه يعني؟ قال: ربيعة الرأي ابن فوخ، هذا المجاهد الكبير الذي خرج منذ أكثر من 30 سنة ولم يعد معها، لعله استشهد في سبيل الله، وهذا ولده ربيعة ربته أمه حتى بلغ هذه المنزلة التي ترى. فبكى فروخ وقام من مجلسه وانصرف إلى بيته ودخل على زوجته. انظروا عباد الله إلى هذه الزوجة، الفترة اللي زوجها خرج فيها إلى المسجد وعاد كانت منشغلة بأمر خر جدا، كانت عمالة تفكر: يا ترى ماذا ستقول لزوجها إذا سألها عن المال الذي تركه منذ 3 سنة؟ المفترض أن تكون نمت هذا المال، تاجرت به، عملت به. المهم أن المال 30,000 دينار الآن المفترض يكون 100,000 مثلا، من 30 سنة على أقل تقدير بعد مصروفها ونفقاتها وولدها. يعني عاد زوجها وهي تفكر وتفكر ماذا ستقول له إذا سألها. أحب في الله عاد زوجها وقال يا أم ربيعة لقد رأيت من حال ولدي كذا وكذا وكذا. قالت يا أبا ربيعة أسررت مما رأيت؟ قال وكلا أسر كيف لا أسعد. قالت يا أبا ربيعة أما المال الذي جئت لتسألني عنه فهو الذي أنفقته على ولدك حتى رأيته فيما رأيته عليه من مكانة ومنزلة. فبكى فروخ وقام إليها وقبل رأسها وشكرها وقال لها جزاك الله عني وعن ولدي وعن المسلمين خير الجزاء، ثم وضع في يد زوجته ما أقبل به من أموال أيضا. أحبة الله هذا هو العلم. فأنفقت على العلم عبد الله من وقتك، أنفقت عليه من جهدك، أنفقت عليه من مالك. لا تحزن أبدا ولا تقل ضاع مال. يعني أنا لا أريد أن أسمع أبا أو أما أنفقوا على عيالهم من أجل العلم والتعلم، المهم أن يكون علما نافعا، المهم أن يكون علما نافعا. ثم يقول أنا ضيعت المال ويرتني وليتني كذا أو كذا، بمجرد أن يجد لده مثلا تخرج من جامعة أو من معهد أو كذا ولم يصب الدور في التعيين أو لم يجد راتبا محفزا أو لم يجد كذا أو كذا، فييأس الأب ويقول ليتني ما علمته. لا يا أخي لا أبدا، بالعكس افخر وافرح أنك قد من الله عليك واستطعت أن تعلم هذا الولد. أب من الأباء تعلم ولده العلم كله وحفظ القرآن بفضل من الله عز وجل فوق ما تعلم، وأصبح من الشباب النابغين، وأبوه زعلان حزين. لماذا يا عبد الله؟ أقول يعني وماذا سيفيدني العلم الذي تعلم؟ يعني هل سآكل به وأشرب؟ أقول يا أخي أكثر من هذا، أصبر أصبر وتجد ولدك هذا في أعلى مكانة. أصبر يا عبد الله، العلم يرفع أهله في الدنيا وفي الآخرة. محمد بن الرحمن الأوقص هذا ولد صغير في السن، غلام يلعب مع الغلمان في الشارع ويذهب إلى المسجد وإلى المدرسة، وكان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لكن سبحان الله ربنا عز وجل ابتلاه لما ولدته أمه، ولدته برأس في كتفيه إلى رقبة، ما كان عنده رقبة ظاهرة، يعني رقبة كانت صغيرة جدا تكاد لا ترى تكاد لا ترى. هم يعني ممكن الناس في هذه الزمان يقولون عيب خلقي، وأنا لا أحب هذه التسمية صراحة، يعني لأن الله تبارك وتعالى قد أبدع كل شيء خلقه عز وجل، وما جعل إنسانا هكذا إلا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فمحمد بن عبد الله الأوقص كل ما يخرج إلى المسجد ولا إلى المدرسة ولا إلى الشارع، الأولاد الصغار طبعا غير المطبيين يعني غير المؤدبين، يبدأوا يسخروا منه يستهزأوا به ويضحكوا عليه ويعيروه خلقته التي خلقه الله تعالى عليه. يرجع لأمه باكيا محزونا متألم. وفي يوم من الأيام قال لأمه لن أخرج إلى المسجد ولا إلى المدرسة، لن أتعلم شيئا بعد اليوم، فأظل حبيس البيت حتى يأتيني الموت. لماذا يا ولدي؟ قال خلاص أنا ما أتحمل الأولاد يفعلون ويقولون. لدرجة أنه في يوم راجع البيت فواقف في 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 بجوار البيت يدعو الله تبارك وتعالى ويقول اللهم أعتق رقبتي من النار، اللهم أعتق رقبتي من النار. سمعته امرأة عجوز سخرت منه ومن قوله، قالت له ويحك أي رقبة لك؟ أنت أصلا ما عندك رقبة، فيعني تدعو هذا الدعاء لماذا؟ يعني انظروا إلى استهزاء الناس بهذا الولد، فكيف كانت نفسيته ساعتها؟ لكن خلي بالكم، انظروا إلى الأم الحكيمة العاقلة، الأم الواعية التي عرفت الطريق حق المعرفة، أجلست ولدها أمام ومسحت عينيه بيديها ثم قالت اسمع يا ولدي، يا ولدي إياك أن تكون المسخورة منك في قومك المستهزئ بك. قال ماذا أفعل يا أم؟ قالت عليك بالعلم، عليك بالعلم فإنه يرفع الخسيسة ويجبر النقيصة. العلم يجبر النقص الموجود في أي إنسان، كم رأينا من عالم جليل أعمى البصر لكنه بفضل من الله تبارك وتعالى يقظ ومبصر، بصيرته مبصرة بفضل الله عز وجل. كم نشر العلم في كل مكان وبلغ صيته وبلغت منزلته الأفاق، هو أعمى أو مقعد مشلول. سبحان الله القدير. كل ذلك بماذا؟ بالعلم النافع، بفضل من الله عز وجل. ولذلك الولد سمع إلى نصيح أمه، لا ملكت أب نفسيا وراح دكتور نفساني، ولا ظل طوال حياته قاعدة البيت والفراش، لا، انطلق وأخذ بنصيحة هذه الأم الواعية الحكيمة، وخرج تعلم العلم النافع حتى أصبح في يوم من الأيام عالما من العلماء، وعين قاضيا على مكة وعمره لا يتجاوز 20 سنة. يعني عمره كان 20 سنة هو إيه وهو قاضي مكة، سبحان الله القدير. وكان الخصم إذا دخلوا عليه يعني ارتعدوا من هيبته رضي الله تعالى عنه ورحمه. كل ذلك بالعلم يا عباد الله. إذن العلم ثم العلم، فألصوا في طلب العلم يا عباد الله، وابتغوا به وجه الله، وتواضعوا لله سبحانه وتعالى، وابتعد يا طالب العلم عن المعاصي والمنكرات. يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يأخذ بأيدينا إليه، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي